السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حديثنا في هذين الأسبوعين وقفة مع قصة صاحب الجنتين التي ورد ذكرها في سورة الكهف. وسورة الكهف قد ورد فيها أربع من قصص القرآن، والله عز وجل من خلال القصص يريد للأجيال أن تتعلم الدروس منها. سورة الكهف في باب الأمر نقول قد ورد في فضلها روايات جمة، منها ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا. من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا، ويبعثه الله مع الشهداء، ووقف يوم القيامة مع الشهداء. انظروا إلى فضل هذه السورة. هذا الفضل لما تؤسسه هذه الآيات من معاني عقائدية في علاقة الإنسان مع الله. سورة الكهف أغلبها بما يقرب من 70% من آيات سورة الكهف قصص. القصة الأولى تناولت قصة أصحاب الكهف، ونسأل الله أن نوفق لبيان هذه القصة. القصة الثانية التي تناولتها سورة الكهف والتي نحن بصددها في هذين الأسبوعين تحليلا قصة صاحب الجنتين، وما أروع هذه القصة. القصة الثالثة التي تناولتها سورة الكهف قصة موسى مع العبد الصالح، إن صح التعبير مع الخضر. وقد تناولنا في سنوات سابقة هذه القصة تحليلا دقيقا. القصة الرابعة من القصص التي في سورة الكهف قصة ذو القرنين، وكيف أن الله أعطاه وأمده من القوة، فقد آتاه الله من كل سبب وأتبعه سببا. وعندما يلتقي مع بعض المجتمعات الشرقية أو الغربية في حركته يمر على أولئك القوم يأجوج ومأجوج، ونسأل أن نوفق لبيان هذه القصة في مستقبل الأيام. وسورة الكهف حافلة وأشارت إلى أوضاع من عالم الآخرة، وأشارت إلى قصة آدم إشارات سريعة عندما أمر الله الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. إذن سورة مليئة بالقصص، ومن هنا علينا أن نفكر، إذا كانت القصص في القرآن تحتل هذه المكانة الكبيرة، إذن لم يطرحها القرآن من أجل الترف الفكري أو من أجل المزاج النفسي، إنما يراد منها أن يستخلص منها الدروس والعبر. وهنا إشارة راقية أيها الأحبة من خلال ما حدثتكم عنه عن فضل سورة الكهف عن الإمام الصادق. فضائل السور وردت عند السنة والشيعة، من قرأ سورة البقرة فله كذا، من قرأ سورة مريم فله كذا، وإلى أن نصل من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا ويبعثه الله مع الشهداء ويقف هناك مع الشهداء مفخرة. هذه تنوه لإشارة لا بأس ببيانها، وهي أن القرآن الكريم قد جمع وصنف كما هو موجود بين أيدينا في زمن النبي، وإلا ما معنى أن يقول النبي من ختم القرآن فله كذا وكذا وكذا والقرآن في عهده لم يختم لم يجمع؟ متأملين؟ ما معنى أن يقال من قرأ سورة الكهف فله كذا وكذا وسورة الكهف جمعت آياتها فيما بعد في عهد من العهود اللاحقة؟ هذا تنويه يبرز لنا أن هذه السور بمجموعها وتصانيفها ومجموع القرآن قد جمع في عهد النبي، ولهذا نصحح الروايات التي تتحدث عن فضل السور. تعالوا معا الآن قبل أن ندخل في أجواء القصة، قصص سورة الكهف مما لا شك أيها الأحبة فيها الكثير من التفاصيل، ولكل قصة خصوصيتها، ولكن هناك مشتركات بين مجموع القصص. فمثلا إذا أردنا أن ندقق في القاسم المشترك بين قصص الكهف، سورة الكهف، ما ربط قصة الكهف بقصة صاحب الجنتين التي نحن بصددها الآن إن شاء الله، وما ربطهما بقصة موسى والخضر، وما ربط هذه القصص بقصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج؟ ما ربط هذه القصص لكي تجعل في سورة واحدة يتنقل الإنسان وهو يقرأ الكهف من قصة إلى قصة؟ إحدى أهم القواسم المشتركة بين قصص سورة الكهف إبراز القدرة الإلهية اللامتناهية. هذه القصص تبرز ضرورة أن يشعر الإنسان في كل حالاته، في الرخاء أو في الشدة، في حالات اليسر أو في حالات العسر، بأن قدرة الله اللامتناهية موجودة ليس في أصل الخليقة والكون، بل قدرة الله موجودة في فعل الإنسان. دقق معي الآن، حركتك في الحياة تشاركك فيها قدرة الله، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في الأسبوع القادم. تعال مثلا لكي نبرز القدرة الإلهية في قصة أصحاب الكهف، لماذا أمات الله أصحاب الكهف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لماذا أماتهم الله إذن كل هذه السنوات الطوال ثم يبعثهم؟ لماذا؟ لأن في تلك المرحلة أخذت البشرية تشكك في أصل البعث، أصل البعث. لا يمكن للأبدان التي ترمم وتتحول إلى تراب أن تبعث من جديد ليحاسبها الله، إذن إنكار للمعاد، إنكار للبعث، هذا أحد عوامل إماتة أصحاب الكهف كما يقول المفسرون. أماتهم الله ثم بعثهم ليعلموا أن وعد الله حق. لاحظ هذا النص الدقيق الذي يبين فلسفة قصة الكهف. عندما نمر على مثلا صاحب الجنتين كما سنمر إن شاء الله بعد قليل وفي الأسبوع القادم، سنرى أن هاتين الجنتين يسميهم الله جنتين، جنتين، مع أنهما بستانين، إشارة إلى هذا الإخضرار وهذا التنوع في الأشجار الذي يسلب الأنظار ويسلب القلوب من شدة المنظر، كما سنبين ذلك إن شاء الله. عندما يبيد الله هاتين الجنتين ويخسف بهما إن صح التعبير، ماذا يقول الشخص المؤمن للشخص الآخر الذي خسر الجنتين؟ قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لاحظوا، ربط كل القضية بالقوة الإلهية، لا قوة إلا بالله. لا تستشعر أيها الإنسان إن أمدك الله بنعيم هنا أو هناك أن هذا النعيم هو ملك دائم لك، ملك أنت حصلته بتمام قدراتك، لا، قدرة الله من ورائك، وهذا ما يتبين الآن. عندما نمر مثلا على قصة موسى والخضر في سورة الكهف نرى القدرة الإلهية واضحة. موسى يستنكر فعل الخضر، لماذا خرقت السفينة؟ لماذا قتلت الغلام؟ لماذا أقمت الجدار؟ ماذا يقول له الخضر عندما أراد الفراق؟ وما فعلته عن أمري. هذه الأفعال كانت أفعال إلهية، غايتها بيدي أنا فقط، أنا الإنسان، أنا العبد الصالح فقط. عندما نمر مثلا على قصة مثلا ذو القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا، نرى القدرة الإلهية مهيمنة على القصة. ماذا يقول الله؟ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وعندما يمر على يأجوج ومأجوج يعمق القدرة الإلهية حتى يحجب الله يأجوج ومأجوج بنص الآيات. كل هذه الأزمنة من القرون لكي يظهر مأجوج ويأجوج بكل قومهما في عصر الظهور، لكي يأخذوا مأخذا في زمن ظهور القائم، وهذه تحتاج إلى وقفة. بعد هذه اللمحات السريعة تعال معي إلى أجواء القصة، قصة أصحاب الجنتين. مال جمع من المفسرين إلى أن هذه القصة ضربها القرآن مثلا فقط، ولم تحدث في الواقع، لم تكن حدثا واقعيا، ولكننا نستطيع القول أن هذه التفاسير أخطأت في تشخيصها. لماذا؟ عندما نمر على تفصيل الآيات التي تتحدث عن الجنتين نلاحظ الآيات في غاية الدقة تفصل حتى بعض الجزئيات. آتينا أحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أشرح لكم الآن بعد قليل، متأمل لي، وفجرنا خلالهما نهرا. ثم يأخذ هذا الإنسان صاحب الجنتين يحاور الطرف الآخر، الشخص الآخر، والطرف الآخر يحاول إقناع هذا الإنسان صاحب الجنتين بأن هذه قناعات مادية، قناعات جاهلية، ليس من الإيمان أن تؤمن بها. ثم عندما يخسف الله ويبيد هاتين الجنتين صاحب الجنتين يقلب كفيه كناية عن أنه قد خسر هاتين الجنتين وذهبت هباء. هذه التفصيلات، ثم يندم بعد ذلك، نندم لا حول ولا قوة، لو كنت مؤمن لكان أفضل لي لأنني لن أخسر. كل هذه التفصيلات تشير إلى حدث واقعي قد حدث، نعم حدث واقعي. إنما القرآن أبرز المثل فقال: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إلى آخره. مثلا لماذا؟ لكي يكون هذا الحدث الذي وقع في الأزمنة السابقة مثلا ودرسا وعظة لكل الأجيال. وسنرى في الأسبوع القادم أيها الأحبة هذا الدرس، قصة أصحاب الجنتين، في كل عصر من عصور البشر، عصور البشر، نرى له مصداقا. سنرى إن شاء الله في الأسبوع القادم أن هناك صاحب الجنتين في عصرنا. القضية ليست قضية جنتين، القضية قضية أصل القضية. تأمل معي، سنرى أن شخصا بأسهمه المليونيرية مثلا لا يستطيع أن يتمالك فيكفر. إذن هو مصداق لهذه القصة. سنرى في الأسبوع القادم شخصا بعقاراته الجمة لربما يصلي ولكنه يكفر بأنعم الله، لأنه يستشعر أن الذي بين يديه من ممتلكات من صميم فعله، وينسى قدرة الله وينسى مشيئة الله وينسى تقدير الله وينسى الله. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هنا يبدأ الكفر مع أنه لربما يصوم أو يصلي. إنما أتناول هذه القصة أيها الأحبة لكي تكون احترازية في عصر نستطيع أن نطلق عليه عصر الطفرة الاقتصادية. لربما تلهينا بعض الأسهم وبعض المشاريع وبعض العقارات وبعض تلهينا عن قدرة الله التي يمدنا الله بها فنحصل على هذه الإمكانات المادية والنعم الخطيرة، ننسى ونحسب أننا بأنفسنا وبأيدينا قد فعلناها وحققناها. هنا يبدأ الإنسان يعيش الكفر كما يتبين إن شاء الله في الأسبوع القادم. تعال معي إلى نقطة رائعة في أجواء القصة. كان هناك أخوين في بني إسرائيل، أحدهما اسمه براطوس والآخر اسمه يهوذا، والقرآن لم يحدثنا عن اسمي هذين الشخصين لأن الاسمين ليس ضرورة أن يطرحهما القرآن. ورثا من أبيهما 8,000 دينار، وكان هذا الإرث ذو ثروة طائلة في ذاك العصر. 8,000 دينار في ذاك العصر ما شاء الله، يعني ملياردير وأزيد من الملياردير. فأخذ كل شخص حصته 4,000 و4,000 عند الشخص الآخر. قام الشخص الأول وأول ما استثمر هذه الأموال في شراء الأراضي والعقارات، واشترى هذين الأرضين التي يحدثنا القرآن عنهما، وصرف عليهما من خلال ما ورث مصاريف جمة، يعني جعل أكثر التركة في وين؟ في هاي الجنتين اللي الله يسميهم جنتين، مو بستانين مو مزرعتين، القرآن يسميهما جنتين. الله أكبر، تتصورها شلون؟ حتى أنه عندما يخسر الجنتين ويبيدهم الله يندم على شنو؟ يندم على كل هذه المصارف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها لأنه أنفق أكثر ما ورثه من أبا، وتزوج بهذا المال واشترى الدور واشترى الخدم والحشم المماليك يعني، وأخذ يستثمر هذه الأموال. هذا من؟ براطموس. تعالوا معا إلى يهوذا، وكان مؤمنا متزنا. براطموس أخوه كان أيضا مسلم مؤمن يعني في ذاك العصر، ولكنه لم يتمالك في طريقة التعامل مع هذه الثروة، وهذا الذي أريد أن أقف عنده كدرس رئيسي في الأسبوع القادم. البعض عندما تأتيه الأموال لا يستطيع أن يتمالك، لا يستطيع أن يتزن، تأمل معي، حتى في طريقة مشاعره حتى في طريقة تفكيره. بعدما كان إنسانا عاديا أصبح في يوم وليلة ملياردير، لا يستطيع أن يتمالك. هنا ينقلب على عقبيه، لربما يصبح كافرا من خلال مشاعره ومن خلال إلى آخره. الشخص يهوذا ظل يفكر كثيرا، فوصل في قناعته إلى لماذا أصرف كل هذه الأموال من أجل نفسي وأنسى أن الدنيا مؤقتة لها أمد. كم الدنيا يعني؟ 70-100 سنة؟ أكثر؟ لا، لكن ما بعد الدنيا حياة لا حدود لها. لماذا لا أصرف، يهوذا يتكلم وهو من بني إسرائيل، لماذا لا أصرف هذه الأموال في تعمير الحياة الخالدة؟ وبدأ يتصدق ويطلب من الله عز وجل أن يرزقه بهذه الأموال جنة في الجنة، جنة مقابل جنة أخيه في الجنة، وطلب من الله من هذه الصدقات والمشاريع التي يعملها أن يرزقه الله بدل الزوجة الحور العين في الجنة، والولدان المخلدون في الجنة، والضياع والأنهار. إذن كل استثمر هذه التركة في جانب، وسنرى الملامح العملاقة إن شاء الله، سنرى ما هي القيمة في التفكير البشري، القيمة لأي شيء. في هذه القصة يتبين أن القيمة، قيمة الإنسان ليس في الأموال، إنما القيمة قيمة روحية. القيمة أن تكون مؤمنا تقيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أكثركم مالا، ليس أكثركم وجاهة، ليس أكثركم علما، مع أن العلم ممدوح، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سنرى أن هذه القصة تبين لنا مدرستين عند البشر، المدرسة المادية في طريقة تفكيرها للحياة، والمدرسة التدينية في طريقة تفكيرها للحياة. دعوا هذا الدرس إلى الأسبوع القادم. في أجواء القصة، بسم الله الرحمن الرحيم، لكي نختم الآن، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، مو جعلنا لهما، جعلنا لأحدهما براطموس يعني جنتين. لماذا بين القرآن ولم يقل بستانين أو مزرعتين؟ ورد لفظ المزرعة في القرآن الكريم، أو بساتين، ورد هذا اللفظ ببعض مصاريفه اللغوية. لماذا ذكر الجنتين؟ يقول المفسرون لما لهذين البستانين من جاذبية خلابة لمن يراهما، بحيث جنتين فيهما أعناب، تصورها الآن، شجر الكرم، ويتدلل منهما طبقات الأعناب، وجعل الجنتين محفوفتين بالنخيل، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما الجنتين زرعا. وهنا إشارة تستوقف بعض المفسرين ويقول لماذا ركز وجعلنا بينهما زرعا؟ يظهر أن المسافة بين هذه البستان وهذا البستان مسافة كبيرة، وجعلنا بينهما زرعا، ولكن هذه المسافة مع وسعها لم يكن فيها شبر بدون زراعة، وجعلنا بينهما زرعا، فلن تجد بين الجنتين أي أثر للأرض أو الطين أو السماد. انظر لهذا المشهد الخلاب، انظر الآن، وفجرنا خلالهما نهرا. الله يقول، إذن يظهر أن النهر لم يكن قبل أن يشتري الجنتين، إنما فجرنا خلالهما، يعني يستظهر بعض المفسرين في وسطهما النهر يجري من هذه الجنة والبستان، ويمر على ويسقي ويعطي المنظر حلاوة وجاذبية، ويعطي خلابة، منظر خلاب يعني. ما أروع هذا المشهد، ما أروع هذا المشهد. إذن الجنتان عرفناهما، ثم يقول المولى عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يظهر أن هذه الجنة والجنة الأخرى، هذين البستانين، فيهما من الزرع بحيث حتى لو أخذ منه الشخص لم تظلم، بمعنى لغويا لم ينقص منه شيئا. إذن ما أكبر هاتين الجنتين، لم تظلم يعني لم تنقص منه شيئا، يعني على امتداد البصر يظهر هاتين الجنتين، ها، وتعطي من الثمار ومن أنواع الفواكه كما يميل بعض المفسرين، وكان له ثمر لأصحاب الجنتين، إما لكثرة الثمر، ثمر قرئت عند القراء على شكلين، وكل الشكلين صحيح، والأصح بفتح الثاء وفتح الميم، وكان له ثمر. إذن كانت هذه الجنتين يجني منها الإنسان الثمار المتنوعة. ولكن هناك قراءة وإن كانت قليلة أو شاذة، ثمر بمعنى ليس جمع ثمرة إنما من الإثمار، بمعنى فتح الثاء وتسكين الميم، ثمر وكان له ثمر. هذه قراءة موجودة، سيعني بأن هذا الشخص صاحب الجنتين له من الأثمان الكثيرة من الذهب والفضة. هذا أجواء القصة، مشهد علينا أن ندقق في الدروس. ماذا يريد الله من هذه القصة؟ تعال معي بما بقي من الوقت لكي نكمل الدروس الأهم في الأسبوع القادم. الدرس الأول، انظر الآن بعينك إلى دروس قصة صاحب الجنتين. عندما بدأ يحاور صاحب الجنتين الطرف الآخر أخوه يهوذا، قال له أول ما قال: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أول ما بدأ الحوار بإظهار إمكاناته المالية: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. دقق معي، يظهر أن هناك سنة فطرية، فطرة عند بني البشر، كلما اجتمعت الأموال في مكان اجتمع الناس حول الأموال. لاحظوا الآية، لم تقدم النفر على المال، إنما ماذا قالت؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هؤلاء النفر، أنا أكثر منك، علاقاتي الاجتماعية والأشخاص اللي يجون إلى مجالسي والأشخاص اللي أكثر منك، أنت لا يوجد لديك أي علاقات. ويظهر من خلال التفحص الدقيق في الآية أن هؤلاء جاءوا لما امتلكه هذا الشخص من أموال: أنا أكثر منك مالا وأعز بهذه الأموال نفرا. وعندما تجتمع الأموال عند شخص، نلاحظ هذه الفطرة البشرية، تجتمع عليه الجموع البشرية، أليس الأمر كذلك؟ وتبدأ هذه الحالة النفسية التي يعيشها الإنسان عندما يأتيه الناس من كل طرف، تبدأ حالة التعالي، وتبدأ حالة البطر في النعمة، وتبدأ حالة استظهار الآخرين، وتبدأ حالات الاستعلاء، وهو يظن أن الناس جاءوا من أجله، ولكنهم جاءوا من أجل الأموال. أيها الأحبة، دققوا. ولهذا عندما يبيد الله هاتين الجنتين، ماذا يقول له الله؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. إذن أين أولئك الذين يجتمعون من حولك عندما كانت لك الجنتين بين يديك؟ أين كانوا؟ الآن عندما خسرت الجنتين أين كانوا؟ هنا درس مهم. عندما يجتمع حولك الناس أيها الأحبة، دقق، اجتمعوا من أجل ماذا؟ من أجل المصالح المادية، أو لأنك تقيا، لأن اجتمعوا من حولك لما فيك من مواصفات حسنة وأخلاق جذابة، أو اجتمعوا من أجل مصالحهم. وهذه نقطة في غاية الأهمية تعطينا إياها هذه الآيات. تعال معي إلى الدرس الثاني لكي نختم، ولا طولنا عليكم؟ نجعل هذه الدروس، والدروس القادمة ستكون أكثر مركزة، دروس تعلمنا الكثير من طريقة التفكير بين المجتمع المادي الجاهلي وبين المجتمع المسلم المتدين. هناك تغاير، مع أن هذين أخوين، ولكن أفق التفكير في النعم وفي الحياة يختلف هذا عن ذاك. هذا ما نبينه مع دروس كثيرة إن شاء الله في الأسبوع القادم مع صاحب الجنتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، من كان في جمعنا طالب حاجة، اللهم اقض حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.